أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المطهرات، السادس من المطهرات الانتقال. ففرض، عندنا استحالة وعندنا انقلاب وعندنا انتقال. ويختص تطهيره بانتقال دم الإنسان والحيوان إلى جوف ما لا دم له عرفا من الحشرات كالبق والقمل والبرغوث إذن انتقال الدم من الإنسان والحيوان إلى حشرة لا دم لها، ما لها دم سائلا، في هذه الحالة هل نحكم بطهارة هذا الدم المنتقل أو لا؟ ويعتبر فيه أن يكون على وجه يستقر النجس المنتقل في جوف المنتقل إليه، بحيث في جوف المنتقل إليه بحيث يكون في معرض صيرورته جزءا من جسمه. إذن هذا الدم الموجود في الإنسان نجس، حشرة تأتي بعوضة تأخذ من دمك، بحيث أن هذا الدم ينقلب إلى جزء من جسمها، في هذه الحالة بعد تحكم على الطهارة، لأن انتقل الدم النجس وصار جزءا من جسم هذا الإنسان، عفوا من هذه الحشرة الطاهرة، فيصير عملية الانتقال، فيكون بعد انتقال هذا الدم يصير دم طاهر أو شيء طاهر. وأما إذا لم يعد كذلك، يعني لا يصير جزءا من جسم الحشرة، أو شك فيه، ما يدري ضرب هذه الحشرة شاف أنه في دم على الحائط أو في دم على لباسه أو بدنه، ويشك أنه هذا الدم انتقل صار جزء من جسم هذه الحشرة أو لا، في هذه الحالة بعد ما يحكم بالطهارة، يعني يحكم على الأصل أن هذا الدم دم نجس. وذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان على النحو المتعارف في مقام المعالجة، فإنه لا يطهر بالانتقال من العلقة حتى يمتص الدم الفاسد، فهذا الدم الموجود ينتقل إلى الحشرة ولكن لا يصير جزء من جسمها. فإذا ضربت هذه العلقة يطلع منها دم، هذا الدم نفس دم هذا الإنسان، نفس الدم مو شيء آخر، ما انتقل إلى جسم هذه العلقة. والأحوط الأولى استحبابا الاجتناب عما يمصه البق أو نحوه حين مصه، أول ما يمص، فعندنا احتياط استحبابي البق، خصوص البق هنا قاعد يتكلم مو كل الحشرات. إذا تبون تبحثون بعد بالقاموس الفرق بين الحشرة والبق والعلقة، إذا أحد فيكم مستعد يبنى هالمصطلحات، أحيانا البعض يتكفلون بشيء لكن ما يبون الجواب، فإذا أحد يتكفل يبنى الفرق بين البق شنو والبعوضة شنو. البعوضة معروفة، البق شنو الفرق بينه وبين البعوضة، العلقة ما هي شكلها على الأقل صورتها حتى نقدر نتصورها. إذن هذا الدم إذا ما صار جزء من الحشرة يعتبر نجس، إذا صار جزء من الحشرة بحيث يتحول هذا الدم ويصير جزء من جسم الحشرة، في هذه الحالة بعد بالانتقال انتقل إلى شيء آخر، قل ممكن نقول استحالة إلى شيء آخر، فنبني على طهارته. يعني ينتقل ما يصير دم بعد، مثل الاستحالة شلون تتحول إلى شيء ثاني، فالدم يتحول إلى جزء من جسم الحشرة والحشرة طاهرة فصار جزء من جسمها. هاي من تتغذى على الدم، مثل ما أنت تأكل الطعام يتحول إلى لحم وإلى جزء من الجسم، كذلك هذه الحشرة تمتص الدم والدم يتحول إلى جزء من جسمها، يعني غذائها هو الدم، نفس الغذاء. السابع من المطهرات الإسلام، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. قلنا بأن الكافر يكون نجسا إلا الكتابي، بعض الفقهاء يقولون الكتابي نجس، فإذا أسلم هذا الكافر، كان إنسان بوذي وأسلم، فحين الإسلام بعد ينتقل إلى الإسلام يصير طاهر، طبعا بالنجاسة الناشئة من الكفر. أما إذا كان أكو نجاسة خارجية عليه، عليه بول وأسلم، فلازم يطهر البول. وأما النجاسة العرضية كما إذا لاقى بدنه البول مثلا فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن. إذن النجاسة الناشئة من الكفر هذه النجاسة بعد هو يصير طاهر، لكن إذا كان هناك نجاسة خارجية فهذه النجاسة الخارجية دم بول شيء آخر لا بد من تطهيره. بس يتشهد الشهادتين يكون طاهر، حتى لو تشك، يعني تشك بأنه فعلا صادق ولا مو صادق ما لك شغل، أنت عليك بالظاهر تتعامل مع الناس على ظاهرهم. فإذا الشخص يقول أنا مسلم انتهى، مثل ما في تلك المعركة حينما قتل خالد بن الوليد ذاك الإنسان اللي أسلم، إن كان وضع السيف وتشهد الشهادتين فقتل، فالنبي صلى الله عليه وآله قال هل شققت قلبه؟ شجرك انت قد يكون فعلا صادق صلى الله عليه وآله. فإذا الإنسان يحكم على الظاهر، نتعامل مع الناس على ظاهرهم. إذا واحد قال أنا كافر نتعامل معه على أساس كفره، قال أنا بوذي نتعامل على أساس أنه بوذي، فقال أنا مسلم هذا المقدار كافي. طبعا هذا ما يعني أنه إذا قال أنا مسلم لازم يطلب منك قرض لازم تعطيه، أو تدخل معاه في علم عملية تجارية، لأن أنت مو فقط نفرض واحد يدش في تجارة كشركة مع شخص آخر، ما يكفي أنه مسلم، لابد أن تعرف أنه ثقة، أنه ما يختلس فيما بعد، يعني تثق فيه. فإذا مو بمجرد أنه شخص والله يقول لك أنا مسلم أول مرة أشوفه بالمسجد ما تقرضني 1000 دينار، ما تستجيب لهذا لأن أنت ما تعرفه، بالنسبة لك مجهول الحال. فإذا إنسان يعطي قرض مباشر يأخذ الأموال مثل ما يرجعها، فالذنب هذا الإنسان أنه يثق بشخص مجهول الحال بالنسبة له. فإذا مو بمجرد أنه قال أنا مسلم، يعني نعم تبني على إسلامه على طهارته، لكن إذا أكثر من هذا لابد تتحقق من أنه ثقة مو ثقة، هذه أمور اللي تحتاج إلى ثقة. تقدمه مثلا يصير إمام الصلاة ما تقدر تقدمه إلى إذا مجهول الحال بالنسبة لك، لأن عندنا في شروط إمام الصلاة أنه يكون عادل، فأنت إذا ما تعرف عدالته ما تصلي خلفه بالنسبة لك أنه مجهول الحال. ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصلي وغيره، إنسان بالأصل ومولود كافر وشخص لا كان مسلم ثم كفر، فهذا ما يكون فرق، بأنه حينما هذا الإنسان الكافر الأصلي أسلم أو أن هذا المرتد كان مسلم ثم كفر ثم رد إلى إسلامه. لذلك يقول فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته، فكان مسلم ثم ارتد ثم أسلم مرة ثانية، في هذه الحالة نبني على طهارته. يعني عندنا مصطلح المرتد الفطري، شنو معنات المرتد الفطري؟ شرحت بعد الجهد الماء بالماء. اي نعم تفضلوا. عن فطرة يعني شو المقصود عن فطرة؟
المرتد يعني هو أساسا بالفطرة كان مسلم طبعا، ولكن ارتد وبعدين يعني كفر
نعم
فرجع مرة ثانية، يعني يصير شنو ارتداد الفطرة يقول إلى مدرسة
رجع. بس كل الناس مسلمين بالفطرة، حتى الكافر بالأصل بالفطرة يكون مسلم، لأن في عالم الذر عرضت عليه الأمانة فوافق. اختصر قول كان مسلم. نعم إيه كان مسلم، قول اختصر كان مسلم ثم ارتد، هذا نسميه مرتد فطري. المرتد الملي، المرتد الملي شنو؟ كان كافر ثم أسلم ثم كفر، فنسميه مرتد ملي. طبعا الأحكام تختلف، لما نينا في باب الارتداد أحكام هذا غير أحكام الثاني. فإذا تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته، فالمرتد الفطري في مقابل المرتد الملي. المرتد الفطري كان مسلما فارتد، المرتد الملي كان كافرا فأسلم ثم كفر. هو أحيانا المصطلح موجود في ذهنك بس التعبير عنه شلون يصير، يعني أنت واضح المصطلح يعني المعنى موجود في ذهنك، لكن لازم يصير أكو تمرين بين تحويل وترجمة ما يوجد في الذهن من معاني عن طريق ألفاظ. هذا يحتاج مثل الإنسان المترجم الآن بترجم من لغة عربية لإنجليزية، هو عارف اللغة الكلمات موجودة عنده، بس إذا ما يمارس عملية الترجمة ما يقدر أنه يمارس، لابد أنه من خلال الخبرة والممارسة تصير عملية الترجمة سهلة. لذلك حاول تعلم نفسك على ترجمة المعاني الذهنية إلى ألفاظ بحيث أن اللفظ يكون بقدر المعاني لا أكثر ولا أقل، وهذا يحتاج إلى ممارسة من الطالب حتى فيما بعد يتعود على الكلام ويتعود على الكتابة بحيث أن الفقرة الموجودة تعبر عن المعاني الموجودة في ذهنه، مو أنه معاني ناقصة، مو تكون ألفاظ ناقصة. لذلك إذا كانت ألفاظ ناقصة اللي يقرأ الكتاب راح يفهم خطأ، مو المعنى اللي أنت تبي في ذهنك. لذلك حين الكتابة لابد أن تعبر بدقة عن المعاني الموجودة في الذهن، ويحتاج إلى ممارسة. الإنسان لازم يتعلم على كيفية الخطابة وكيفية الكتابة حتى يقدر يعبر عن أفكاره 100%. المرتد الفطري إنسان كان مسلم ثم كفر، فنسمي عن فطرة، عن فطرة يعني عن إسلامه الأصلي. والمرتد الملي هو الإنسان الكافر الذي يسلم ثم يكفر، يعني ارتد عن ملته ذاك، ارتد عن فطرته لأن الإسلام يتوافق مع الفطرة. الثامن من المطهرات التبعية، وهي في عدة موارد. المورد الأول، إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة. إذا عنده طفل صغير يسلم الكافر ولده بالتبعية نبني على طهارته، بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا، بحيث أنه هذا الطفل صغير يكون ما يكون يعرف شنو الإسلام شنو الكفر، فمحكوم بالنجاسة بتبع والده. إذا الأب كان كافر يكون نجس، فأيضا هذا الطفل نحكم على نجاسته، لا بها أصالة، لا بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة كذلك، كذلك يعني أصالة، فعندك بها يعني بالنجاسة، كذلك يعني أصالة. ما يعيد العبارة وإنما يأتي بكلمة ثانية الحين راح يجيبك من خلال المثال، كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الإسلام. تقول هذا الطفل نعم صغير ولكن مميز، يعرف الفرق بين الإسلام والكفر، بعد هنا ما يكون تابع للأب، المستقل يكون حتى لو كان صغير السن، يعني الطفل أحيانا يشوف منه هو صغير يتبع عقائد أبويه. إيه أنه لا بالنجاسة، بالأصالة، هو شنو نفس الطفل، نشوف نفس الطفل هو كافر لو مسلم، إذا كان مميز ويعرف الفرق بين الكفر والإسلام، الأب يقول أنا كافر، هذا الطفل يقول لا أنا مسلم، حتى لو كان طفل صغير مميز، في هذه الحالة نرى وضح هذا الطفل أنه إذا كان مختار الإسلام بعد ما ننظر إلى الأب، نفرض أن هذا الطفل حتى لو أسلم الأب يقول أنا بظل على كفري، ما مقتنع بالإسلام فيظل على كفري. فإذن لا بالنجاسة أصالة ولا بالطهارة كذلك أصالة، مثل هذا، كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الإسلام فنبني على أنه كافر أو مسلم حسب ما هو هذا الطفل يقول، بعد ما يكون تابع للأب. وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم، أيضا عندنا بالتبعية لكن بشروط، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم. هل هذا الطفل يعيش مع من؟ مع الأم، نفض الأب تاركهم، إذا مع الأم نفض الأب أسلم بعد ما يكون تابع، لأن في معيشته مع الأم كأن الأم هي المسؤولة عنه، فإذا الأم أسلمت نعم نبني على إسلامه طهارته بالتبع. إذا كان لا عايش مع الأم ولا مع الأب، مع الجد والجدة، فإذا الأم والأب أسلموا بعد ما ننظر إلى أسلامهم، ننظر إلى الجد والجدة لأنهم بالتبع يعني عايشين معه، بحيث أنهم بعد مستقلين عن الأبوين، بأن يكون ما معنى مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته، أن يرعى الجد والجد هم هما المسؤولان عن كفالته ورعايته، بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه. تقول هو عايش مع عمه، بس عندنا مثلا نفض عايش مع الأب لكن الأخ معه هو الأقرب منه، الأخ يصير أقرب من العم. ففي هذه الحالة إذا وإن كان عايش مع العم لكن عنده أقربية مع الأخ، فإذا الأخ أسلم الكافر فهذا بالتبع رح يكون تابع للأخ مو تابع للعم، يعني مو للبعيد، ننظر إلى من يكون أقرب.
وإذا أسلم العم ولا نسلم الأخ؟
ما تقولنا مع الأقرب رح يصير، مع الأخ رح يصير مو مع العم. طبعا هي نفترض أن الأخ بعد هو اللي يرعى، يعني قد يكون في بيت واحد الأقارب كله عايشين لكن المسؤول عنه هو الأخ، لو كان العم هو المسؤول يصير العم باعتبار أنه المتكفل كأن الأخ مستقل عنه. فإذا نظرنا هنا بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه بحيث يكون متكفلا به راع له. المورد الثاني، إذا أسر المسلم ولد الكافر ولد الكافر غير البالغ فهو يتبعه في الطهارة، حالة حرب مثلا وهذا المسلم صار حرب بين المسلمين والكفار، هذا المسلم أخذ طفل من الحرب من ساحة الحرب، في هذه الحالة هذا الطفل غير البالغ يتبع الآسر يتبع المسلم بشرط إذا لم يكن معه أبوه أو جده، صار عبد يعني صار عبد، لكن إذا الأب والجد معه بعد ما يكون بالتبع للمسلم وإنما التبع لي يكون تبعا لأبيه وجده. والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بما تقدم في سابقه، يعني يكون تحت كفالتهم تحت رعايتهم. أما إذا مثلا أخذوا الأب مع الولد، الأب صار في مكان والولد صار في مكان آخر، فالولد يكون تابع للآسر، يعني يشترط أن يكون يعيش مع الأب أو الجد بحيث يكون تحت كفالة الأب أو الجد وغير مميز. نعم، يعني إذا اختار هو الإسلام أو الكفر بعد نرجع إلى هذا الطفل. ثالثا، المورد الثالث، إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، عندك آنية فيها خمر تحول هذا الخمر إلى خل فبالتبع الإناء، كان بالبداية نجس الإناء فتحول إلى خل، نحكم بطهارة الإناء بالتبع بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى. إذا عندي نجاسة خارجية نحكم على أساس النجاسة الخارجية، نفرض أنه الآن كانت نجسة بنجاسة غير الخمر ووضعوا في الخمر وتحول إلى خل، فالآن هذه الآن تعتبر نجسة والخل أيضا يصير نجس باعتبار أنه راح يصير مضاف وليس بماء مطلق سائل مضاف. في هذه الحالة إذا هذه النجاسة الخارجية ظلت وتحول الخمر إلى خل فنحكم حتى بنجاسة الخل فضلا عن النجاسة، لكن نفرض أن النجاسة كانت على من فوق الإناء وتحول الخمر إلى خل داخل الإناء، نحكم بطهارة الخل ولكن الآنية تكون آنية نجسة. طبعا هني تفترض أن كل الخمر تحول إلى خل مو جزء منه، نفرض على أطراف الآنية يوجد عندي خمر داخل الآن يتحول إلى خل، وبهذه الأطراف أطراف موجود عليها خمر فنحكم بنجاسته، فإذن هنا الشرط أن كل الخمر يتحول إلى خل وأنه جزء منه. المورد الرابع، إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل، فإذن الغاسل الآن إذا استعمل إيده مع الميت فبالتبعية نحكم بطهارة يد الغاسل. والسدة التي يغسل عليها، هذا المرتفع الذي يوضع عليه الميت، والثياب التي يغسل الميت فيها، إذا كان الميت عليه لباس يحطون قطعة قماش أو شيء، نحكم بالتبع بطهارة ثياب الميت. والخرقة التي يستر بها عورته أو التي يستر بها عورته وأيضا هذه الخرقة بالتبع مثل الثياب، تسأل لباس الغاسل شلون؟ ليش قلت لباس الميت؟ أنه حتى نفرق بين لباس الميت ولباس الغاسل. وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال، يعني لا يكون تابعا للتغسيل الميت. ثياب المغسل، الآلات اللي يستعملها، راح يصير احتياط وجوبي، أو قد هنا أحيانا يستعمل محل إشكال أنه لا يكون تابعا، يعني فرق مرة يصير بأنه في إشكال يعني أنه يكون احتياط وجوبي، وأحيانا لا أنه كأنه كلام أنه ليس تابعا، نفهم محل إشكال يعني أنه ليس تابعا، نشكل في إتباعه بمعنى أنه لا يكون تابعا. وأما لباس الغاسل وبدنه، بدن الغاسل الأماكن اللي تجيس الميت، نفرض الآن احنا قلنا بس اليد اللي تكون يد الغاسل هي التابعة، نفرض أنه مثلا بجسمه بصدره لمس الميت بعد ما يكون طاهر، لا تطهير، التطهير العادي طبعا. إذا كان مسهم بعد برده قبل إتمام غسله عليه أيضا غسل الميت، غسل الميت، غسل مس الميت، لكن نفرض أنه لابس مثلا الكفوف فمس ما مس الميت. إذا كان على ثيابه قلنا نعم، إذا كان بأن في نجاسة في الميت، في هذه الحالة الماء الذي يكون يصيب الميت مع النجاسة وطفر على جسمه بحيث يكون عنده يقين بوجود النجاسة. ما يعتبر نجس، بس يعني فرق بين ماء قليل وماء كثير راح يصير. ماء إذا قليل نعم، الماء القليل بعد نعتبره نجس الميت، إذا ماء قليل ما ينزل منه يكون نجس، أما إذا ماء كثير بعد تستعمل الهوز فحكم حكم باقي النجاسات. الماء الكثير إذا كان طفر عليك من هذا من أي شيء نجس، إذا ما كان في عين نجاسة وإن رأيت الآن بالحمام مثلا وأنتم بكرامة مستعمل الهوز وطفر عليك الماء نفض من الحوض الفرنجي وأنتم بكرامة، هذا الماء تبني على طهارته، إذا ماء قليل تبني على نجاسته، وإذا ماء كثير بأن فحصت وما شفت أنه لا يوجد معه عين نجاسة، إذا وجدت عين النجاسة بعد تبني على النجاسة مع لوجود عين النجاسة. أما أنت فحصت بعد ما طفر عليك الماء شفت أن الماء نظيف ما في شيء، فإذا كان من الهوز تبني على طهارة هذا الماء، إذا كان بإبريق يعني ماء قليل تبني على نجاسة هذا الماء. مسألة 173، إذا تغير ماء البئر بملاقات النجاسة، فقد مر عندك بئر، طبعا البئر نفترض أنه مو قلنا بئر صناعي واحد يحفر له حفرة ويجعل فيه ماء، لا بئر بحيث أن عنده نبع من الأسفل، بئر طبيعي يعني البئر طبيعي كثر ما يأخذون من الماء يظل أكو في ماء، فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج، يعني ما تنزح ما تأخذ منه ماء، لكن الماء اللي موجود من المصدر يختلط بالماء الموجود داخل البئر ويمتزج به. فإذا كان مثلا تغير لون ماء البئر، نفرض أنه وقع في شيء وتغير بلون النجاسة ثم بدأ يختلط مع باقي الماء الموجود في البئر ومن المصدر أيضا ثم ذهب اللون من الماء، فتبني على طهارة البئر. فعندنا أنه بشرط الامتزاج مع مصدر الماء أو بنزح مقدار منه، تأخذ منه مقدار، وطبعا قلنا بأن كل حيوان له مقدار معين. وقد ذكر بعض الفقهاء رضوان الله عليهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره، فإذا كان في لون نزحت إلى أن يعني أخذت منه صبيت من الماء خارج البئر وخلص بعد صار الماء صافي، في هذه الحالة تتبعه في الطهارة أطراف البئر اللي كنت أساس تنزح الماء من البئر، كذلك الدلو المستعمل، كذلك الحبل، كذلك ثياب النازح، إذا أصابها شيء من الماء المتغير ولكنه مشكل، والأحوط لزوما عدم تبعيتها في الطهارة. بعض الفقهاء قالوا بأنه أنت حينما تنزح الماء، هذا الماء المتغير بالنجاسة، أطراف رح يصيب الماء، أطراف البئر رح يصيب الماء، مثلا الدلو رح يصيب الماء، الثياب، الحبل، فهل هذا نحكم بطهارته أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا بالتبعية نحكم بالطهارة، لكن السيد حفظه الله يقول لا، الأحوط لزوما أنه لا يكون تابعا في الطهارة. قد نفهم أيضا هناك محل إشكال أيضا، الأحوط وجوبا عدم طهارته في المسألة السابقة اللي قلتم أنه احتياط وجوبي، نعم ممكن أن نفهم أنه هو الأحوط وجوبا عدم التبعية، مثل ما هنا عندي احتياط وجوبي لعدم التبعية. نعم ثياب اللي أثناء ما كان ينزح الماء، قال أطراف البئر أول شيء، أرجع أول عبارة. نعم شو نعم، فبعض الفقهاء قالوا بالتبعية نحكم بالطهارة، السيد حفظه الله ما يقبل هذا. التاسع من المطهرات غياب المسلم البالغ أو المميز، فإذا تنجس بدنه أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب، يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. يعني يكون عندك احتمال أن هذا الشخص حينما غاب كانت مثلا عنده شيء نجس متنجس، عند آنية متنجسة، فترة غبت عنه، نفرض دخلت بيت كانت أكو آنية متنجسة موجودة، ثم غبت فترة أنت ورجعت، هل عندك احتمال أن هذا طهر الآنية أو ما عندك احتمال؟ إذا عندك الاحتمال تأخذ بالاحتمال. لا ثيابك أنت، ثيابك وياك، غيابك أنت أو غيابه هو، أو أن أكو شيء معه وراح وبعدين رجع، تكون داخل بيته أنت تروح، أو لا هو يأتي إلى بيتك وعنده شيء متنجس وخرج خارج البيت راح فترة، فإذا مرة ثانية شفته أنه عنده مصباح نفط تنجس عندك في البيت، أخذ المصباح وراح، بعد فترة رأيته بعد يوم يومين شفت المصباح موجود بيده، طبعا يعلم بنجاسته، مو أنه ما يعلم، إذا ما يعلم بعد ما يدري هو، فبعد يومين شفته يلعب بالمصباح، ما يسبح يلعب بالمصباح، إنزين فتحكم بطهارة المصباح. طبعا إذا تحتمل احتمال عقلاء، لابد من وجود الاحتمال، مرة تقول ما أدري، هذه المادري مو احتمال يعني صفر، لكن يقول تحتمل أنه طهر هذا المصباح أو لا، إذا تحتمل احتمال عقلائي يعني عرفي، يعني احتمال عرفي أنه تبني على هذا الاحتمال تأخذ بالاحتمال. وإن علم أنه لا يبالي بالطهارة والنجاسة، تقول هذا الشخص ما يهتم ما أنا عارفه ما يهتم طهارة ونجاسة، يقول حتى مع عدم اهتمامي عندك احتمال أنه مثلا غسل هذا المصباح، نفق مو من باب التطهير، من باب أنه من باب النظافة، عندك احتمال أن هذا الشخص ينظف ويطهر، فإذا عندك هذا الاحتمال تأخذ بالاحتمال حتى لو هو ما يهتم بالطهارة والنجاسة، بمجرد ما يروح الماء على هذا المصباح يصير طاهر. كبعض أفراد الحائض المتهمة بعدم اهتمامها بالطهارة والنجاسة، وهذا مر علينا سابقا، كلمة المتهم مر سابقا علينا في الطهارة والنجاسة، متهم أنه مو متهم يعني مجرم، لا متهم بأنه إنسان ما يهتم بالطهارة والنجاسة. الآن راح تأتينا بعد مسألة أكثر، أنه لا يعلم بالنجاسة بعد زيادة، ولا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، بعد زيادة فوق أنه عالم ما يدري أنه نجس. طبعا ليش تقول مسألة تعبدية أولا، وثانيا للتخفيف على المكلفين في قضية الطهارة والنجاسة، يعني الله عز وجل هو الله عز وجل يقول لك هذا طاهر هذا نجس، قد ماكو أشياء فيها ولا جراثيم ولا غيرها، الله عز وجل يقول لك تبني على طهارة هذا تبني على نجاسة هذا، والنجاسة مو أمر مادي، أمر معنوي، نعم وإن كان له شيء مادي ولكن للتخفيف على المكلفين يأتي الحكم بأنه ابني على طهارة هذا الشيء حتى لو لم يكن يعلم بنجاسته. طبعا بفرض بشرط أنه عين النجاسة بعد مو باقية على الشيء، يعني مرة أكو عين النجاسة أنت تشوف عين النجاسة، هذا ما تبني على طهارته بحيث أنه الشيء لا يوجد فيه عين نجاسة، فتبني على طهارته حتى لو لم يعلم بنجاسة هذا الشيء. بس احنا نشترط غيبة لعل في احتمال أنه يفرض غياب كم يوم قد يكون غسل هذا الشيء، هذا الاحتمال يكون عندك، يعني في نفس الوقت ما تقدر تبني عليه، أمامك صاير مثلا هذا المسبخ صار متنجس أمامك، بعد ما تقول أنه أبني على طهارتي، لكن احنا نحتمل أنه إذا غاب الشخص ثم رجع أنه على الأقل غسل هذا الشيء، عندنا احتمال بأنه على الأقل غسل هذا الشيء. أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته، هذا واحد أنه لا يعلم بالنجاسة، ولا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، مو بالضرورة أن يستعمل في شيء يشترط فيه الطهارة، نقول بأن لباسه صار فيه متنجس وراح غاب فترة ورجع، مو بالضرورة أنه يستعمل في الصلاة حتى تقول أن هذا طاهر، حتى لو استعمل في شيء لا يشترط فيه الطهارة، فمو بالضرورة أنه يستعمل في التطهير أو أن لباسه يصلي في اللباس، مثلا كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، كان متنجس سابق الآن رأيت يصلي في هذا اللباس وتبني على طهارتي، لكن مو بالضرورة أنه يصلي، بمجرد ما يغيب ويأتي تحتمل احتمال عقلائي بأنه طهر هذا اللباس تبني على طهارتي. لا شيء ما يحتاج، لأنه مجرد ما يروح دقيقة ويرجع ما يمدي أنه يطهر، الفترة اللي ممكن تتسع للتطهير. أما إذا دخل الحمام أمامك غاب مثلا 5 دقائق وطلع وشوف بأن ملابسه مو مبللة ما تبني على الطهارة، فإذا فترة يعتد بها بحيث أنه يكون قابل للتطهير، وأيضا ما يأتي والشيء هم يكون بأنه يكون ينشف منه، إذا مثلا طهر هذا اللباس هنقول يحتاج كم دقيقة حتى ينشف، فعلى كل أن يكون أكو فترة غياب يكون فترة متناسبة مع النجاسة، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق، يكون عندك احتمال بالطهارة فقط، يعني تقول أنا ما صار عندي هالاحتمال، تبني على أنه ما عندك احتمال، وهذا يختلف من واحد للثاني، مرة واحد يعرف حق المعرفة وشاف أنه راح غاب ورجع بنفس الدشداشة، تقدر تحتمل عنده دشداشة نفس اللون، ممكن أنه عنده دشداشة نفس اللون، فهذه الفترة أنه غاب أنت يصير عندك احتمال، تقول والله احتمال 1%، واحد ثاني يقول احتمال 0%، الثاني يقول احتمال 10%، مثلا تختلف الحالات الاحتمالات بين شخص وآخر. شوفون مثلا أحيانا تروي قصة عن شخص معين، واحد يصدقك واحد ما يصدقك، يعتمد على ونفس حالة الإنسان النفسية في التصديق السريع عدم التصديق السريع، هذا يرجع إلى نفس الإنسان، فالنفسيات مختلفة، فشخص يحتمل إذا كان عنده احتمال بالتطهير يبني على هذا الاحتمال، ودائما بالطهارة والنجاسة الكفة ترجح مع الطهارة، يعني تبني إذا كان عندك احتمال طهارة تبني على الطهارة.
باقي المسلمين ما عندهم،
يعني هذا يجري مع المسلمين، المسلمين عندهم طهارة ونجاسة، قد ما يجري مع الكفار اللي ما عندهم طهارة ونجاسة، يعني عندهم المقدار منه مو كلش، ما عندهم مرة واحدة، عندهم مقدار، عند كل بعض يعرفه، ناخذ بعضهم جهلة، لكن البعض يعرف طهارة ونجاسة، البعض نعم ما يعرف، لكن بس كل واحد احنا نبني على انه متقيد، نبني على هذا، تبني على الطهارة بالأصل مع المسلم، تبني على الطهارة حتى لو لم يكن شيعيا إماميا اثنا عشرية. إيه إذا شفت بعيونك إذا لا نعم إذا شفت بعيونك شفت النجاسة تبني على النجاسة، لكن إذا ما شفت
هو
تبني على الطهارة. لازم تشوف صار عندك يقين، أما مجرد الاحتمال نعم يعني يكون مجرد احتمال ما يكفي بالنجاسة، بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق. وفي حكم الغياب العمى والظلمة، شبه بالغياب، إنسان أعمى وإنسان يعيش في ظلام ما في نور، نفس الطريقة كأنه يبني على أساس أنه مثل الغيبة. مثلا فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه ولم يرى تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم أو يحكم بطهارته بالشرط المتقدم. شنو الشرط؟ إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا، تقول بأن هذا أعمى، كان واحد موجود غاب فترة ورجع، بعد ما يقدر أنه يرى أن الثوب فيه عين نجاسة، لا يوجد فيه عين نجاسة، فهنا يبني على الطهارة. كذلك إذا كان ظلام بالليل مثلا، هذا بالليل في أول الليل ذهب ثم رجع وما في مثلا نور، أيضا يبني على طهارة هذا الثوب، لكن بشرط، بهذا الشرط يكون عنده احتمال بالتطهير. أما إذا راح وياه نفض غاب أسبوع وما عنده احتمال التطهير، ففي هذه الحالة بعد ما يأخذ بهذا ما عنده احتمال احتمال صفر، فلا يبني على الطهارة. فإذا قد يكون متهم يعني لا يهتم بالطهارة والنجاسة، لكن يصير عندك احتمال، نقول ممكن احتمال، مو هو اللي طهر، زوجته طهرت، السيلانية طهرت، خادمة طهرت في البيت، فإذا هذا الاحتمال موجود تأخذ بهذا الاحتمال. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة، وتتحقق الطهارة بذلك في موضعين. يعني الأصل أنه إذا كان على إيدك عين النجاسة تزيل عين النجاسة، المكان يكون نجس ما يصير طاهر، لكن عندنا مواضع بزوال عين النجاسة المكان يطهر. في موضعين، الأول بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين. نزل الإنسان من خشمة دم مثلا، وقف الدم، انقطع الدم، بعد ما أكو آثار دم داخل الأنف، فإذا زالت عين النجاسة من داخل الأنف يبني على طهارة داخل الأنف. كذلك داخل الفم صار نجس مثلا ثم زالت النجاسة، طبعا إذا في دم ما يجوز بلعه، إذا في دم ما يجوز بلعه، نفض تكفل هذا الدم إلى أن انقطع الدم، داخله يعتبر نجس باعتبار وجود الدم، لكن إذا زالت عين النجاسة تبني على طهارة البواطن، البواطن غير المحضة، ورحينا بواطن المحضة اللي هو داخل جوف الإنسان، يعني البواطن اللي تكون ظاهرة وباطنة. لا الرائحة ما تكفي، لابد أنه الدم يكون موجود، يعني قد يظل أكو الرائحة ممكن أنه تبقى، ولكن العين عين النجاسة تزول، فشرطنا عين النجاسة. فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية طهر بزوال عينها، حتى لو كانت النجاسة من الخارج، ولو كانت النجاسة داخلية كدم اللثة لم ينجس بها أصلا. فشوفوا فرق بين النجاسة الخارجية وبين النجاسة الداخلية. إذا في دم من اللثة أصلا لا ينجس هذا، بمجرد ما يزيل عين النجاسة المكان طاهر بعد. نعم نفس الدم نجس، ولكن الموضع الذي يصيبه الدم نبني على طهارته. وأما البواطن المحضة للإنسان مثل داخل الجوف وكذا الحيوان فلا تتنجس بملاقات النجاسة وإن كانت خارجية. داخل بواطن الإنسان أثناء العملية مثلا، يجرون عملية ويصيب النجاسة داخل باطن الإنسان، فنبني على طهارته. الثاني بدن الحيوان فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها. نفض واحد عنده مثلا حيوانات في البيت، نفض خرفان مثلا عنده، صار نجاسة خارجية على بدن هذا الخروف، ما يحتاج الطهرة بالماء، نفض هذا يروح ويه وكذا، وهذه النجاسة تزول بمجرد زوال عين النجاسة، نبني على طهارة بدن الحيوان، ما يحتاج إلى استعمال الماء. مسألة 174، مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين. تقول شنو الباطن؟ بمجرد ما تطبق الشفتين اللي ما وراء هذا يكون باطن، اللي يعني الظاهر بمجرد ما تسكر الشفتين ما يظهر منه هو الظاهر، فهذا المقدار اللي مبين اكو جزء من الشفة راح تكون مطبقة، هذا يعتبر من الباطن. فإذا فقط ما يظهر حينما تطبق الجفنين هذا المقدار الذي يظهر يكون من الظاهر وما غيره يكون من الباطن. فعندك هذا الجزء هنا، هذه اللحمة اللي فوق الشعر يعتبر من الباطن، لأن مجرد ما تطبق الجفنين ما يظهر، اللي يحطون الكحل عليه عادة النساء هذا الجزء يعتبر من الباطن ليس من الظاهر. فإذا كان الكحل من الداخل ما يمنع الوضوء، لكن إذا الكحل تحت الشعر هذا يمنع من الوضوء. فالبعض من النساء يروحون لأعراس يحطون بأنه الكحل مثلا أو المكياج، فإذا كان من الداخل ما يمنع من الوضوء، إذا كان من الخارج رح يمنع من الوضوء. طبعا إذا أنواع المكياج هم أنواع دسمة وأنواع تزول مع الماء، فإذا كان الكحل يزول مع الماء ما يمنع الوضوء، لكن إذا كان هذا الكحل فيه نسبة من الدسم فهذا يمنع من الوضوء. مسألة 175، الملاقي للنجس في البواطن المحضة. بعد نوقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.